الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في الواجب على المبصرين تجاه السخرية، ومن ثم أقوال السلف في حكم الإمامة والأذان وتحديد القبلة للمكفوف. نقول: وللسلف أقوالا في حكم إمامة المكفوف وأذانه وتحديده القبلة ووصيته وشهادته ونحو ذلك من الأحوال التي قد يختلف وضعه فيها عن المبصر، فصدروا في ذلك عن وعيهم بقدرات المكفوف. وقد يكون في تتبع ما أوردوه في هذا الباب لون من الإطناب والإطالة بذكر ما يغني عن سواه، ومن هنا سوف نورد من ذلك ما يعد مثالا لما تكلموا به فيه، إذ ليس القصد هنا حشد كل ما قيل عن المكفوف، وإلا لطال بنا الوقوف في مواقف كثيرة أوجزنا فيها القول، وهي مبثوثة في كتب السلف والخلف، ترد عند الحديث عن القضايا التي قد يخطر على ذهن بعضهم اختلاف وضع المكفوف فيها عن وضع المبصر، على أنهم عندما يحكمون يعللون، ومن هنا يكون التعليل مجالا للأخذ والرد ما لم يكن فيه نص أو واقع يفرض حتميته وعدم قابليته للاجتهاد. من أقوالهم تلك قال أبو إسحاق المروزي: إن المكفوف أولى في الإمامة، لأنه لا ينظر إلى ما يلهيه أو يشغله، فيكون أبعد عن تفرق القلب وأخشع في أداء الصلاة. ويجوز عند بعض الفقهاء أن يتولى المكفوف القضاء، لأن شعيبا عليه السلام كان مكفوفا ومع ذلك كان نبيا، وكان يقضي بين قومه في أمورهم المختلفة، ولا يشترط في النبوة البصر، ولذلك كان من الأنبياء من هو كفيف، ورتبة النبوة رتبة رفيعة سامية لا يصل إليها إلا المختارون. حاشية في عالم المكفوفين للدكتور أحمد الشرباصي طه، انتهى. ولعل من المناسب هنا أن نورد مثالا من أقوالهم فيما اختلفوا عليه من الأحكام المتعلقة بالمكفوف، ثم نعلق عليه تعليقا يسيرا، وسيكون هذا المثال من كتاب نكت الهميان في نكت العميان، الذي قال: قال حذاق الأصوليين: إن العمى لا يجوز على الأنبياء، لأن مقام النبوة أشرف من ذلك، ومنعوا من عمى شعيب وإسحاق، وقالوا لم يرد بذلك نص في القرآن العظيم ليكون العلم بذلك قطعيا. وأورد عليهم قصة يعقوب عليه السلام وبيضت عيناه من الحزن، فهذا صريح، وقوله تعالى: فارتد بصيرة، وبياض العين لا يكون إلا بذهاب السواد، ومتى فقد السواد حصل العمى، والارتداد لا يكون إلا عودا إلى الحالة الأولى، والحالة كان فيها بصيرة، تدل على أن الحالة التي ارتد عنها كان فيها أعمى. وأجاب المانعون بأن قوله ابيضت عيناه كناية عن غلبة البكاء وامتلاء العين بالدموع، كما قال الشاعر: وقفت كأني من وراء زجاجة إلى الدار من فرط الصبابة أنظر، فعيناي طورا تغرقان من البكا، فأعشى وطورا يحسران فأبصر. فهذا الشاعر ادعى أن عينيه إذا غرقتا من البكاء صار أعشى فلا يرى بهما شيئا، وإذا حسرت الدموع عاد إلى الإبصار. وقوله من وراء زجاجة كناية عن غلبة الدموع، لأن الدموع تكون بجمودها في عينه كالزجاجة التي تغطي بصره، وهي متى كانت كذلك كانت بيضاء، فهذا مثل قوله تعالى: وبيضت عيناه من الحزن، فلا يدل ذلك على العمى قطعا. وقوله تعالى: فارتد بصيرا، ذهب جماعة من المفسرين إلى أنه كان قد عمي بالكلية، وقال الجماعة: بل كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان، فلما ألقوا القميص وبشروه بحياة يوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه، فعند ذلك قوي ضوء بصره وزال النقصان عنه. وهذا الذي يليق بجناب النبوة المعظمة، وهو أن يكون النبي سليم الأعضاء صحيح الجوارح كامل الخلق برئا من العاهات معتدل المزاج. عزيز المستمع، شكل كلمة ألف لام خاء لام قاء هنا بالفتحة الخلق، وربما كان الصواب كامل الخلق، والله أعلم. ومن هنا قال الفقهاء: لا يجوز أن يكون الإمام أعمى، والصحيح من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن القاضي لا يكون أعمى. وفي المذهب وجه في جوازه مبني على أن شعيبا وغيره من الأنبياء صحيح قيل: ومقام النبوة أشرف من مقام القضاء. حاشية نكت الهميان لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، انتهى. وفي المذهب قلنا وحقيقة الأمر أن في أقوال الذين نفوا حدوث العمل الأنبياء شيئا من اعتساف الطريق إلى الدليل، فمثلا قولهم إن حدوث العمل عند بعض الأنبياء لم يرد عليه دليل في الكتاب والسنة، فهل ورد في الكتاب والسنة نفي العمل عنهم؟ ثم إنهم في تفسيرهم الآية الكريمة وبيضت عينه من الحزن أي النبي يعقوب تأويل لا وجه له مطلقا، وبخاصة أن الآية الكريمة الأخرى أكدت حدوث العمل يعقوب عليه السلام، وهي قول الله سبحانه وتعالى فارتد بصيرا، فإن في كلمتي ارتد وبصيرا أقوى دليل على أن العمى قد حدث، كما أشارت إلى ذلك بعض الآراء التي أوردها الصفدي في نصه السالف. ومثل هذا قولهم بأن السلطان لا يكون مكفوفا، وقد تحدث الصفدي عن هذا في الصفحة 65 أي في نكت الهميان، مشيرا إلى أن البويهيين إذا أرادوا عزل خليفة سملوا عينيه لكي لا يكون صالحا لهذا الأمر. واستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم دليل عملي على جواز كون نائب السلطان مكفوفة، ولا يجوز لنائبه إلا ما يجوز له. وعلى أي حال فالمسألة موضع خلاف بين العلماء، وهو خلاف مصدره الاجتهاد في تحري الصواب، فهم مثابون إن شاء الله لمصيبهم أجران ولمخطئهم أجر كما ورد في الحديث الشريف. ولو قصدنا إلى تتبع ما اختلفوا عليه من أحكام المكفوفين لطال بنا الوقوف على ما هو من غير مقاصدنا الأولى في هذا الكتاب. والأمير المكفوف علاء الدين الركني الزاهد ناظر الأوقاف بالقدس المتوفى سنة 93 و600 هجرية، كان كما يقول التاريخ من أذكياء العالم، يقال عنه خط حماما في بلد الخليل ورسم الأساس بيده وذره بالكلس للصناع، وكان يحب الخيل ويستولدها، وكان إذا مر به فرس من خيله عرفه وقال هذا خيلي. كيف كان يعرف ذلك؟ قد يكون بحمحمة الفرس أو برائحته أو بوقع خطواته الخاصة أو بظله أو بغير ذلك من الوسائل. وروى ابن الأكفاني وهو ممن كانوا على عهد صلاح الدين الصفدي أنه كان يوجد في الديار المصرية مكفوف يدرس للطلاب كتاب أقليدس ويصنع أشكاله لهم بالشمع، وهذا من أغرب ما يكون. وروى بيرك أنه كان بجامعة كامبريدج رجل أكمه يدرس العلوم الرياضية، قال كان المستر سوندرسون هذا من صدور العلماء وفحول الأعلام في الفلسفة وعلم الهيئة وسائر ما لا بد فيه من الحذق الرياضي، فلم يروعني شيء كإلقائه درسا في الضوء والألوان، فكان يلقنهم علم ما يرون وما لا يرى. حاشية كتاب الشعر غاياته ووسائطه للمازني انتهى. ومعلوم أن علم الرياضيات لا يحتاج إلى إبصار بدليل براعة المكفوفين في علم المواريث، وهو فن قائم على الحساب. وهذا هو أبو عبد الله محمد بن سليمان ابن الحناط الأندلسي القرطبي، انصرف بكليته إلى علوم الدين الدنيا فأفاد واستفاد، ولم يمنعه كف بصره قوة بصيرته في العلم والأدب. ويقول عنه ابن بسام في الذخيرة إنه زعيم من زعماء العصر ورئيس من رؤساء النظم والنثر في ذلك الأوان، وأورد له مناقضات جرت في عدة رسائل وقصائد بينه وبين أبي عامر بن شهيد، وكان أوسع الناس علما بعلوم الجاهلية والإسلام، بصيرا بالآثار العلوية، عالما بالأفلاك والهيئة، حاذقا في الطب والفلسفة، ماهرا في العربية واللغة والآداب الإسلامية وسائر التعاليم الأوائلية. ولد أعشى ضعيف البصر، ثم أكثر القراءة فكف بصره فازداد براعة ونجح في الطب، وكان ابنه يصف له أحوال الناس المستفتين عنده فيهتدي منها إلى ما لا يهتدي إليه بصير، ولا يخطئ الصواب في فتواه ببراعة الاستنباط، وتطبب عنده الملوك والأعيان. من هو؟ ابن الحناط الأندلسي القرطبي أبو عبد الله محمد بن سليمان. ولعل في أقوال هيلين كيلر وما يروى عنها لعل شيئا من العبرة وشيئا من القدوة أيضا في ذلك. ومن قول الشرباصي فيها: ولنأخذ المثل من المكفوفة النابغة هيلين كيلر الأمريكية التي تمكنت عن طريق التعليم والتدريب أن تشارك في الحياة مشاركة قوية. إنها ولدت سنة 80 و800 وألف، وعاشت 19 شهرا مثل سائر الأطفال، ثم أصيبت بالحمى القرمزية ففقدت فيها بصرها وسمعها وشمها، ثم انتهى أمرها إلى البكم. وفي 17 من عمرها أرسلها والداها إلى مدرسة المكفوفين، وأشرفت عليها مديرة المدرسة الآنسة آن ساليفن، فعلمتها باللمس لغة الصم والبكم، ثم علمتها القراءة على طريقة برايل، وكانت تمزج بين التعليمين. وتمكنت في سنة 90 و800 وألف من أن تجعلها تتكلم، ثم أعادت إليها حاسة الشم. واستطاعت هيلين بعد ذلك أن تتقدم للامتحان في إحدى الكليات ونالت شهادتها. ووضعت هيلين سنة 92 وألف ميلادية كتابا عن تاريخ حياتها. وفي سنة 98 وألف وضعت كتابا عنوانه العالم الذي أعيش فيه. وفي سنة 13 وألف وضعت كتابا اسمه الخروج من الظلام، إلى غير ذلك من الكتابات والأعمال. وهيلين كيلر المكفوفة تشعر بالسعادة في حياتها، وتتحدث عن ذلك بقوة في إحدى مقالاتها، فتقول: حاشية مجلة الهلال المصرية عدد نوفمبر سنة 28 و900 وألف بعنوان عمياء وصماء وسعيدة، انتهت الحاشية. تقول: يتعجب كثير من الناس عندما أقول لهم بأني سعيدة، فهم يتخيلون أن النقص في حواسي عبء كبير على ذهني يربطني على الدوام بصخرة اليأس. ومع ذلك فإنه يبدو لي أن علامة السعادة بالحواس صغيرة جدا، فإننا إذا قررنا في أذهاننا أن هذا العالم تافه يسير جزافا بلا غاية، فإنه يبقى كذلك ولن تتبدل صورته. بينما نحن إذا اعتقدنا أن هذا العالم هو لنا خاصة، وأن الشمس والقمر يتعلقان في الفضاء لنتمتع بهما، فإن هذا الاعتقاد يملأنا سرورا، لأن نفوسنا تتمجد بالخلق وتسر به كأنها نفس رجل الفن. والحق أنه مما يكسب هذه الحياة كرامة ووجاهة أن نعتقد أننا ولدنا لكي نؤدي أغراضا سامية، وأن لنا حظا يتجاوز الحياة المادية. قد يعترض علي البعض بقوله: ألا تسأمين من وحدة الأشياء التي تمسينها، وأنت لا ترين اختلاف الضوء والظلام عليها؟ أليست الأيام كلها سواء لديك؟ سأقول: كلا، إن أيامي كلها مختلفة، وليست ساعة تشابه الأخرى عندي، فإني بحاسة اللمس أشعر بجميع التغيرات التي تطرأ على الجو، وإني متأكدة بأن الأيام تختلف عندي بمقدار اختلافها عند الذين ينظرون إلى السماء ولا يبالون بجمالها، بل يرصدونها ليقفوا منها هل تمطر أم لا. وفي بعض الأيام تنسكب الشمس في مكتبي فأشعر بأن مسرات الحياة قد احتشدت في كل شعاع من أشعتها، وهناك أيام ينزل فيها المطر فأشعر كأن ظلا يتعلق بي، وتنتشر رائحة الأرض الرطبة في كل مكان. وهناك أيام مظلمة أشعر بها أن النوافذ العشر التي في مكتبي تئن وترتجف من زمهرير الشتاء. وهناك أيام الصيف المخدرة حين يهب النسيم العليل ويغويني بالخروج إلى مظلتي حيث أتمدد وأحلم بالزهر يغشاه النحل. وهناك ساعة العجلة والازدحام حين تحتشد الخطابات على منضادتي، ثم ساعات لا نهاية لها تختلف وتتفق مع المفكرين والشعراء، وكيف أسأم ما دامت الكتب حولي. وفي كل الاهتزازات التي أشعر بها عن طريق اللمس معان، فهناك وقع الأقدام رائحة غادية، ونبحة كلبي الدنماركي الجميل، ومن وقت لآخر تمر العربات الضخمة التي تحمل مواد البناء فأشعر بنشاط نيويورك العنيف الذي لا يهدأ. ومنذ زمن قريب أمسكت أنفاسي حين خرجت 20 طيارة تستقبل الطيار لاندبرغ، واقتربت من منزلي حين كنت أميز ضجيج المواطر من خلال الحائط الذي يحيط بمكتبتي، وما أكثر ما احتشدت الأفكار في رأسي لهذه الاهتزازات. هذا الشاب الجريء الذي حلم حلما وحققه على أجنحة الندى إلى الشرق المتلألئ، وطيارته تميل مع الرياح وتنحني مع السحب، وشعرت كأن ذهني يقف ويجمد عندما تخيلته يقفز إلى الفراغ وملايين الأشباح البيضاء للموت تهب في طريقه. أجل، كل هذا شعرت به حين مرت الطيارات لإكرامه. وعندي إحساسات أخرى تصل بيني وبين الناس، فحاسة الشم من أثمن وأهم ما أملكه في حياتي اليومية، فإن الجو ممتلئ بالروائح التي لا حصر لها، أعرف منها الأماكن والأشياء، فأعرف أزهاري بأشكالها وأريجها، وما أكثر ما أتعجب من أنواع الحلاوة في الورق والثمر والبذر، بل الشجرة الواحدة تتأرج أرجا في الظل يختلف عن أرجها في الشمس. ثم هناك أرج السوسن الخفيف وأرج العليق الذي يتفشى حوله بما يشبه الحب، والسوسن يحدث بعطره شعورا جميلا ولكن سرعان ما يغيب. وهناك مشمومات لم أجد لها بعد ألفاظا تؤدي معناها، فالشم أشبه شيء عندي بالصديق، يحدثني عن كل صغير، فيخبرني عن الجو حين ينزل المطر، وحين يقطع العشب، وحين تمر الأوتومبيلات وتبنى المنازل الجديدة، وحين يأتي ميعاد الغداء. وقد كنت أحب المدن لولا ما أعرف عنها باللمس والرائحة، فإن سيل الضوضاء في نيويورك يتعبني، والروائح الثقيلة التي تنبعث من الحوانيت والشوارع التي أحتبس فيها ويحتبس الهواء وأختنق بالبترول تزهق نفسي. أعطني بدلا من ذلك يوما في الريف حين يتنفس الهواء الطلق أنفاس الدعوة يدعوك لأن تعود صغيرة وتجري كما يجري الصبي إلى الملعب. وهل تدهش مني أيها القارئ لأني أعطف على حماسة الصبي يجري إلى الملعب يرى البهلوان؟ إن لي رغبة لأن أدخل من تحت الخيمة وأشترك في هرج المهرجين في الملعب. أذكر أنا في حوالي السابعة من عمري أن معلمتي أخذتني إلى ملعب البهلوان، فكانت هذه الزيارة أعظم درس تلقيته في صباي، وكانت ألفاظي محدودة، ولم تكن الآنسة سوليفان علمتني إلا مدة شهرين، ولكني فهمت بأني سألمس حيوانات ضخمة كبيرة طويلة. وأول شيء شعرت به عندما دخلت الملعب هو رائحة غريبة مخيفة، فأمسكت بملابس الآنسة سوليفان، وكانت تتغلب إرادة الهرب على الرغبة في الرؤية، ولكن يدها من ناحية ويد رئيس الملعب من ناحية أخرى على كتفي ردتا إلي الطمأنينة، وأعطاني كيسا من الفول السوداني، ثم أخذاني إلى الفيل، فأخذت أتحسس ساقيه الأماميتين الضخمتين، ثم رفعني رئيس الملعب على كتفه حتى رأس الفيل وأذنيه المروحتين، وطلب مني أن أعطيه قليلا من الفول السوداني حتى يرفع إلي أنفه الطويل أو خرطومه، فدهشت لهذا الطلب وغضبت قليلا لأني كنت أحب الفول السوداني وكنت أرغب في تناوله وحدي، ولكني أعطيت كيسا آخر يحتوي على الفول السوداني. ثم أذن لي أن أتحسس وألمس جسم هذا الشخص الذي أعطاني هذا الكيس، فكانت فتاة ضامرة الخصر جميلة القامة من اللواتي يلعبن في الملعب، ولم يكن عليها سوى ملابس اللاعبات المحبوكات على الجسم، وقد ضحكت وارتبكت لفحصي لها ثم قبلتني. وذهبت بعد ذلك أتلمس الخيول العربية وأركبها، وتحسست العربات الفخمة التي تجرها، وبرك الجمل أمامي فتسلقت إلى سنامه الغريب، ولكن ما أشد ما تأثرت من رائحته. وقد قال بولس الرسول: عندما أكون ضعيفا أكون قويا، وهذا خاطر جدير بتعزية الذين أصابت أجسامهم المحن. وتفسير هذا القول واضح، وهو أن الشخص المصاب ينكفئ إلى نفسه يفتش عن لذته في خواطره وأفكاره، وعندئذ تصير هذه الأفكار موضوع اهتمامه العظيم. ومن المعجزات أن حادثة من الحوادث التي لا قيمة لها تخرج من بوتقة الذهن جميلة لامعة، وتأخذ الأفكار في الترتيب حتى تتسجل الأشخاص والحوادث، فتنسكب الحياة المحدودة بالنقص سرورا، وتختزن هذه الأشياء في الذاكرة، فتكون من التي يتمتع بها صاحبها في أوقات الانفراد والوحدة. وهذا هو السبب في أني لا أشعر بأني عمياء وصماء، فإني تركت هذه الهوة الفظيعة منذ زمن بعيد جدا، وقد كانت حياتي وما تزال سعيدة لأنه كان لي أصدقاء كثيرون وأعمال كثيرة يلذ لي عملها، وقلما أفكر في نقص حواسي ولا أحزن إذا فكرت فيها، وربما يحدث لي في بعض الأوقات ما يشبه التشوق والتمني، ولكن هذا الشعور غامض كأنه النسيم يتخلل الزهر، ويمر النسيم ويبقى الزهر راضيا. ومثل هذه المهارات الدالة على ذكاء المكفوفين وقدرتهم على تكييف قدراتهم حسب ما تبليه ظروفهم لها شواهد كثيرة جدا من الصعب الإحاطة بها إن لم يكن ذلك من المستحيلات. غير أني أشير إلى مثال أو مثالين مما عرفته في بعض من إخواننا المكفوفين الذين عاصرتهم قبل أن نعرف طريقة برايل بزمن. فمن ذلك أن عبد العزيز الفريج من المكفوفين، وكان حريصا على معرفة الأوقات، ولم تكن ساعات المكفوفين وصلت إلينا، فكان يأخذ ساعة من ساعات المبصرين ينزع زجاجتها ثم يحك الإطار بالمبرد حكا خفيفا مقابل كل ساعة، وبذلك يستطيع لمس عقاربها وتقدير الزمن بالدقيقة وبنصف الدقيقة أو أقل من ذلك. ثم شاعت هذه الطريقة عند المكفوفين حتى ظهرت الساعات الخاصة بهم. ومحمد بن الرشيد من المكفوفين كان يصلح الساعات، فإذا أعوزته قطعة من قطع الغيار استخدم القصدير وربما الورق يلف القطعة منه لفا خاصا يقدر حجمه ليسد مسد القطعة المفقودة، وكان إذا كثرت الخروم في الدافور طبخ طيلا ثم جلله به، فإذا يبس أمسك الهواء والكيروسين وصار الدافور صالحا للاستعمال. ومن المكفوفين من كان يسافر بين المدن والقرى حاملا بضاعته على رأسه، وأذكر منهم واحدا اسمه بلال، كان ينتقل بالأقمشة بين القرى يسير من قرية إلى قرية فلا يخطئ الطريق. وكذلك كان عبد العزيز ابن بليهد الذي كان يتاجر في الإبل والأطعمة، كان يعرف من يستصحب معه السبيل من طريق الوصف، وكان فيهم من يعرف الأرض التي هو فيها بلمس التراب وشمه، وأنواع أخرى من المهارات يطول بنا الحديث لو وقفنا عندها، مع كوننا لسنا في حاجة إلى إثباتها، فذلك معروف ومستفيض لدى الناس. والمكفوف كغيره لا بد من أن يشعر بالفراغ إذا لم يكن له عمل يمارسه ويقضي وقته فيه. ووسائل القضاء على الفراغ عند المكفوفين متوافرة، شأنها عنده كشأنها عند سواه، فهو يستطيع تنظيم وقته بمعرفة البرامج في المذياع والتلفاز، فيختار منها ما يحلو له سماعه، وبذلك يستطيع أن يقضي على جانب من الفراغ، وربما شغل بذلك فراغ وقته. ويستطيع أيضا في صحبة مبصر أن يخرج إلى الحدائق والمتاحف والمرور بالمحلات، وبواسطة الوصف الذي يقوم به مرافقه يستطيع شغل ذهنه بتصور هذه الأشياء واكتساب نوع من المعرفة بها، وقد لا يحتاج إلى غشيان الأسواق والحدائق إلى مرافق، وذلك كان شأننا في صبانا وشبابنا، فقد كنا نغش الأسواق والأماكن العامة وننطلق إلى حيث نريد بلا مرشد ولا رفيق. قد يقال إن الوضع قد تغير، وإن اتساع المدن وتباعد الأحياء وازدحام الشوارع بالسيارات كل ذلك يحول دون الاستغناء عن المرشد، وهذا قد يكون صحيحا بالنسبة لازدحام الشوارع بالسيارات، أما تباعد الأحياء فما كان في يوم حائلا دون تنقل المكفوف بين القرى، فما بالك بالتنقل بين الأحياء. فالمسألة إذن مسألة عزيمة وتدريب. ذكر الشرباصي أن صلاح الدين العقاد كان يسير في شوارع باريس المزدحمة بالقطارات والسيارات والبشر وحده بلا قائد ولا عصا، وإذا أراد أحد مساعدته أبى. حاشية في عالم المكفوفين للدكتور أحمد الشرباصي، انتهى. ولست أجد حرجا في القول بأني مارست ذلك فعلا في أماكن فيها الزحام والفوضى أيضا أكثر من باريس، في فترة من حياتي كنت فيها خارج البلاد. على أن أهم شيء في هذا هو القراءة، سواء من طريق القارئ أو من طريق سماع الأشرطة المسجلة وهي متوافرة في المكتبات الناطقة، أو من طريق كتب المكفوفين. وإلى جانب ذلك ممارسة بعض الأعمال التي يمكن إتقانها من طريق الممارسة، كالاشتغال بتنظيم حديقة المنزل وتقليم أشجارها وما إلى ذلك مما فيه تسلية ومنفعة، وهذا يعني أن الجاد لا يمكن أن يشعر بالفراغ. وخلاصة القول، إن كف البصر يحول عن رؤية الأشياء، ولكنه لا يحول دون ممارسة جل الأعمال إذا وجدت الرغبة لدى الكفيف الذي عليه أن يفرض حب مثل هذه الممارسات على نفسه لتصبح هواية بها يستطيع الاستمتاع بنتيجة العمل إلى جانب ملء فراغ وقته. إن كف البصر قد يحرم من إدراك بعض المحسوس إدراكا كاملا، لكنه لا يستطيع أن يحول دون الإحساس بالجمال في كل شيء، حتى ما لا يستطيع إدراك شيء منه باللمس أو الشم أو السمع أو الذوق كالقمر أو النجوم أو السحب أو نحو ذلك، بل إن مكفوف البصر يدرك بحسه وشعوره أشياء كثيرة قد لا تخطر على ذهن المبصر لإلفها، حتى صار يبصر فيها شيئا عاديا لا يستحق التفكير فيه والتأمل في حقيقته وفي مصادر الجمال فيه. ولقد عبر عن ذلك بعض المكفوفين، ومنهم هيلين كيلر آدمز التي قدمت في كتابها لو أبصرت ثلاثة أشياء عبارات تصور بها شعور المكفوف حيال الأشياء، من ذلك قولها: لقد كان يلذ لي أحيانا أن أسأل رفاقي الذين يبصرون لأعرف عن بعض ما كانوا يرون، وقد تقبلت في هذه الأيام زيارة صديقة من أعز صديقاتي كانت قد رجعت منذ قليل من جولة لها طويلة في إحدى الغابات المجاورة، سألتها ماذا رأت وماذا لاحظت، فكان جوابها بالحرف: لا شيء يستحق الذكر. ولو أنني لم أكن معتادة مثل هذا الجواب لدخلني الشك فيما سمعت، لقد اقتنعت منذ زمن بعيد أن هؤلاء الذين يبصرون لا يرون إلا قليلا. قلت في نفسي: كيف يكون من الممكن أن يتجول المرء لمدة ساعة من الزمن بين منعطفات الغاب ولا يرى شيئا يستحق الذكر؟ أنا التي لا أستطيع أن أبصر شيئا اكتشفت مئات الأشياء التي تهيمن من خلال اللمس العابر. قد تقول: إن من الجائز أن تكون صديقتها قالت لها هذا القول لتهون عليها فقد الإبصار، فليكن، لكن يظل تعبيرها صادقا لا ينقص من أن صديقتها أرادت ذلك، وهي تؤكد هذا القول بقولها أيضا: إن المنظر الشامل لمختلف الألوان ومختلف الحركات التي يزدان بها هذا الكون كل ذلك يلاحظه معظم الناس دون أدنى تفكير. إنك لو سألت مبصرا عن دقائق الأشياء فيما يبصر وعما تتركه هذه الألوان والأشكال من أثر في نفسه لوجدته دون ما عبرت عنه هذه العبارات لهيلين كيلر ولعمق إحساسها بجمال المبصرات وإدراكها ما لم يدركه المبصرون، تمنت أن تكون رئيسة جامعة لتقرر مادة في الألوان تفرضها على الطلبة وتفرضها على أستاذهم، تعودهم على أن ينظروا إلى الأشياء نظرات عميقة صادقة. تقول: لو كنت رئيسة جامعة لكان علي أن أفرض مادة إجبارية حول موضوع كيف تستفيد من عيونك، يكون على الأستاذ في هذه المادة أن يحاول إفهام طلبته الوسائل التي تمكنهم من أن يضاعفوا المتع التي تزدان بها حياتهم عن طريق الرؤية الحقيقية للأشياء التي تمر أمامهم دون أن يعيروها أدنى اهتمام. ترى هل يحس المكفوفون هذا الإحساس نفسه؟ أم أنه قد أصاب إحساساتهم ومشاعرهم ما أصاب عيون المبصرين؟ انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.